أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكنا في لقاء سابق قد شرحنا الآيات الأولى من سورة النور، وذكرنا إن الله سبحانه وتعالى فرض في هذه الآيات أحكاما تتعلق بالأخلاق والتعامل، واعتبرها مفروضة على المسلمين، مما يشير إلى أهمية التعامل الخلقي والأخلاق من ناحية الأدب والاستئذان والعدل والإنصاف. يعني هي لها مقام عظيم في الدين، لها مقام سام في الدين، وهي نتيجة من نتائج التوحيد ونتائج الإيمان والصلة بالله سبحانه وتعالى. والصلاة والصوم والعبادات هي التي تثمر مثل هذه الأخلاق. الآن يأتي الحديث في هذه الآيات عن قصة الإفك، وهي قصة عاشها المجتمع المدني. فنقرأ الآية أولا ثم ننتقل إلى شرح بعض معاني هذه الآية. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية:
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
تبين هذه الآيات أن هناك إفكا، وهذا الإفك يتعلق بعائشة رضي الله عنها. ملخص حادثة الإفك أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب في غزوة بني المصطلق، وكان عندما يغزو الرسول عليه الصلاة والسلام يقترع بين نسائه، فأي النساء يعني خرج سهمها تذهب معه في هذه الغزوة. في هذه الغزوة كما تقول الروايات إن الرسول عليه الصلاة والسلام استهم بين نسائه فخرج سهم عائشة رضي الله عنها، فذهبت معه في هذه الغزوة. وكانت يعني هذه الغزوة بعد نزول الحجاب، بعد أن حجب الرسول عليه الصلاة والسلام نساءه عن المسلمين، فرض يعني بعد أن أنزل الله فريضة الحجاب على المسلمين. فالمهم حدثت الغزوة والمسلمون في طريقهم إلى العودة إلى المدينة، نزلوا في مكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أمر الناس بالتحرك في اتجاه إلى المدينة. فالكل اجتمع، وكان هودج هناك، كان عبارة هودج لعائشة تجلس فيه، ثم يحمل هذا الهودج على الجمل، على الجمل. يظهر بعد أن يعني المسلمون بعد أن اجتمع بعد أن تحرك المسلمون، هي ذهبت تقضي حاجة لها، وبعد أن عادت إلى مكان اجتماع المسلمين تفقدت نفسها، فإذا بها تفقد قلادة أو طوق، فذهبت تبحث عنه. بهذه الأثناء عندما ذهبت تبحث عنه جاء صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وحملوا هودج عائشة وظنوا أنها فيه ووضعوه على الجمل، وسار الموكب في ظنهم أن عائشة موجودة يعني ضمن الموكب على جملها في هودجها. عائشة بعد ذهبت تبحث عن قلادتها أو عن طوقها وجدت، وعادت إلى المكان وإذا وجدت الركب قد مشى، فقعدت في المكان اللي كان موجود في الركب وقعدت. يظهر يعني قعدت فغفيت، يعني قالت لعلهم يتفقدونها فيرجعون، يعني يحسون أن غير موجود في فيرجعون. لكن يظهر لأنه الذين حملوا الهودج يعني لم يحسوا بأن ليس فيه أحد، لأنه يظهر كانت كما تقول كانت النساء كانت ما زالت صبي وما زالت خفيفة الوزن، ولذلك كم يشعروا بأنهم يعني ليس أحد في هذا المحمل أو الهودج الذي يعني حملوه. فهي قعدت في المكان الذي كان فيه المخيم أو المعسكر ولم يعني تحس إلا بالشمس تضرب بها، يعني كان ليل وطلعت الشمس ومن وهج الشمس يعني صحيت وفتحت، وإذ بصفوان ابن المعطل يعني أحد صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كان متأخر أيضا ووجدها، فبدأ يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا راجعون، فيعني عرفته وهو عرفها لأنه كان يعرفها قبل أن يفرض الحجاب عليها. فطلعت يعني أناخ لها الجمل تبعه، أناخ لها وركبت وقاد بها الجمل لحق في ركب المسلمين، وهي جاي على الموكب يعني لحقوا بالمسلمين. مين كان ضمن الموكب؟ عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول. فرأى فقال من هذه؟ قالوا هذه عائشة. قال من هذا؟ قال صفوان ابن المعطل. قال جاءتنا قصة جميلة نشتغل بها، يعني فرصة ل يعني يشتغل بعرض الرسول عليه السلام وبعرض عائشة رضي الله عنها، فيعني وجدها مناسبة. وبعد ذلك بدأ المهم الوقائع بعد ذلك حدثت بالشكل التالي. عائشة ذهبت، كانت مريضة يظهر، يعني كانت عادة من الغزو مريضة، مرضت بالحمى، فكانت مريضة مشتغلة بنفسها ما تحس بشيء. لكن المعرضين والمنافقين استغلوا هذه المناسبة وبدأوا يشيعون عن عائشة. المهم أنه ربنا سبحانه وتعالى كما هو واضح في هذه الآية يقول إن الذين جاءوا بالإفك بالكذب عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إذن الذين تناولوا هذا الكذب وهذا الإفك وهذه القصة عصبة، ليسوا فردا، ليسوا شخصا، ليسوا إنسانا واحدا، بل عصبة، بل هم جماعة. فهذه العصبة كما قلنا على رأسها عبد الله بن أبي بن أبي سلول. المهم أن القصة جرت كما يلي بعد ذلك، نكمل القصة ثم ننتقل بعد ذلك إلى التعقيب عليها. بعد ذلك يعني عائشة في مرة من المرات مع إحدى النساء حدثت إحدى النساء بأن مصطح يتحدث عنها بالإفك، فهي لأول مرة تسمع هذا الكلام، فذهبت إلى أبيها سألت، أو صحيح أن قال لها صحيح، سألت أمها كذلك قالت له يعني قالت لها صحيح أن الناس يتحدث، قالت أو علم الرسول؟ قالوا لا لا قد علمت. فالمهم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في مرة المرات جاء إليها وقال لها يا عائشة إن كنت قد ارتكبت ذنبا فاستغفر الله وتوبي إلى الله فإن الإنسان إذا تاب فإن الله يتوب عليه. والمهم هي الرسول صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يبرئها لأنه حقيقة ما ليس لديه وحي جاءه إلى تلك اللحظة. فالمهم تقول عائشة بعد ذلك إنها يعني قالت يعني لا أستطيع أن أقول إلا كما قال أبو يوسف، يعني كما قال أبو يعقوب، يعني نسيت اسم يعقوب، كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يعني هي حقيقة عندما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم اطمأنت طالما إن هي فعلا تحس بأنها بريئة وبأنه لم ترتكب ذنبا وأوكلت أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، ويعني فعلا انقلبت إلى راحة تامة وأغمضت، كانت لمدة شهر كامل تبكي و يعني في أرق وفي حزن وفي غم وتبكي، وخاصة بعد أن لم تجد يعني إجابة شافية من أبيها ومن أمها ومن زوجها، لأن حقيقة الموضوع كبير ومقلق. لكن عندما يعني قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام حقيقة وشعرت أن يعني هي بريئة حقيقة وأن الأمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى والله ما في شك عليم خبير سبحانه وتعالى، حقيقة قالت هذا الكلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، ويعني أوكلت يعني أمرها إلى الله ونامت من تلك ليلتها. المهم أنه يعني هذه القصة كما هو واضح حقيقة يعني قصة كبيرة، ومثل ما ذكرت الآية لا تحسبوه شرا لكم، لأنه حقيقة فيها شر كبير، يعني فيها شر كبير، لأنه تناولت يعني من تناولت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تناولت عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء يعني بالفضيلة والشرف، وهذا شيء تناولت يعني عرض أحب زوجاته إليه اللي هي عائشة رضي الله عنها، تناولت أيضا يعني شخص أبو عائشة اللي هو أبو بكر الصديق، أقرب الأشخاص إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأحبهم إليه، فبالتالي يعني تناولت أطراف ذات قيمة ووزن كبير في المجتمع الإسلامي، فبالتالي ما في شك، لكن ربنا يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، يعني ما في شك أنه هذا الموضوع في المنظور القرآني وفي المنظور الرباني ليس شرا بل هو خير. لماذا هو يعني خير؟ ليس لأنه يعني يعلم المسلمين دروسا، لأنه يعني مثل هذا الموضوع الذي جعله حوله بدل من أن يكون شرا إلى خير، هو أن يعني هذه الحادثة علمت المسلمين دروسا في أمور متعددة. لكن بداية القرآن يبين أن الذي يعني ولغ في هذا الموضوع، وكل من ولغ في كل هذا الموضوع سيكون له نصيب من الإثم، لذلك ربنا يقول لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، يعني كل شخص تناول جانب من هذا الموضوع سواء في إشاعة الكلام أو في الحديث عن الموضوع له نصيب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذي تولى يعني كبر هذا الموضوع ورأس هذا الموضوع والجانب الأول في هذا الموضوع اللي هو عبد الله بن أبي بن أبي سلول، حقيقة هذا سيكون له يعني عذاب عظيم. المهم أنه مثل ما قلنا يعني القرآن كما يعني بيّن الله سبحانه وتعالى قال لا تحسبوا شرا بل هو خير لكم، بمعنى أنه يعني طالما أن المجتمع الإسلامي استفاد من هذا الحديث لكي يعني يتعامل مرة أخرى، يعني كما سنرى ستبين الآيات كيف يجب أن نتعامل مع مثل هذه الحادثة إذا حدثت في مجتمعنا أو في حادث المجتمع الإسلامي، فبالتالي هذا هو الشر وهذا هو الخير الذي يمكن أن ننتقل إليه. هذا بالنسبة للآية الأولى. الذين تذكر روايات أنه من أبرز الذين تناولوا الأمر بال يعني بالحديث و بالنقل أبرزهم مثل ما قلنا رأسهم عبد الله بن أبي بن أبي سلول، وبعد ذلك يأتي في مصطح، هذا أيضا هو قريب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان حقيقة يعطيه أبو بكر الصديق مع أنه كان يتصدق عليه ويعطيه مالا، وبعدين حمنة بن جحش أخت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم زينب بن جحش، وبعدين أيضا هناك حسان بن ثابت يقال، يعني هذه الثلاث أشخاص أبرز من تقريبا تناقلوا وتحدثوا في الموضوع، وتذكر روايات أنهم أقيم الحد عليهم، لأنه كما سنرى يعني أنت عندما تتهم يعني تتحدث في عرض أي إنسان يجب أن تأتي إذا لم تأتي بالدليل فسيكون كما سنرى بالآية التي تلي. فالمهم هناك إذن يعني مثل ما هو لكل امرئ منهم اكتسب الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الآية اللي بعدها ربنا سبحانه وتعالى يقول فيها
لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.
إذن هذا هو الدرس الأول. الدرس الأول الذي نتعلمه أو الذي علمه القرآن للمسلمين وعلمه الله سبحانه وتعالى للمسلمين هو هذا الدرس، وهذا الذي نقل الموضوع من الشر إلى الخير. أول شيء القرآن يحض المسلمين، أنتم المفروض إذا سمعتم مثل هذا الموضوع يعني ابتداء أن تكونوا طاهري الطوي، طاهري الدخائل، طاهري النفوس، بحيث تظنون بأنفسكم خيرا. يعني لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. المفروض أنتم يعني طالما أنه أنتم مؤمنون ومسلمون وبالأصل يعني تدينون لله وتدينون بعبودية الله سبحانه وتعالى، فبالتالي يفترض ابتداء عندما تسمع مثل هذا الكلام تنفي هذه الواقعة. فإذا هذا يعني أول خطوة وجه القرآن المسلمين إليها اللي هي تطهير الباطن. يفترض أنه إحنا ابتداء ما نكون سيئي الظن، ما نكون في عنا مثل ما قلنا إساءة الظن، في عنا إحسان الظن. فإذا يفترض أنه عندما أنتم كمجتمع مسلم تدين بالله، تدين لله سبحانه وتعالى بعبودية، وتؤمن كذلك أخوك يؤمن بالله، وأنتم مجتمع فاضل طاهر يتطلع إلى الطهر وإلى الاستقامة وإلى الفضيلة، يفترض أن المرحلة الأولى للاستفادة من هذا الدرس هو أن نظن بأنفسنا خيرا ولا نظن بأنفسنا شرا. لو ما قلنا لولا إذ سمعتموه لولا سمعتم هذا الحديث ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. تقول الروايات ما يؤكد هذا المعنى أن بعض الصحابة كان عندهم مثل هذا التوجه ومثل هذا الأدب ومثل هذا الخلق. بعض الصحابة يدل على ذلك أنه أبو أيوب الأنصاري مع زوجته أم أيوب الأنصاري، فضمن حوار عندما شاع الموضوع في المدينة وبدأت تتناقله الألسن وصل إلى أم أيوب وأبو أيوب، فقالها يا أم أيوب أما سمعتي ما يقال عن صفوان ابن المعطل وعن عائشة رضي الله عنها؟ مع أن صفوان المعطل كان صحابي ومن أصحاب بدر ومشهود له يعني بالاستقامة وبالفضيلة أيضا. فالمهم أنه قالها أما سمعتي؟ قالت له يا أبو أيوب أنت لو كنت يعني مكان صفوان ابن المعطل يعني ماذا كنت تفعل؟ قلت كنت راح أفعل. قال لها أنت يعني لو كنت مكان عائشة ماذا كنت تفعلين؟ شايفين؟ فقال لها يعني قالت له ما ظنك بمن هو أفضل مني وأفضل منك؟ يعني قطعا يعني قال لها أنت يعني هو بمعنى آخر قال لها أنت لو كنت مكان عائشة ماذا كنت تفعلين؟ يعني قالت له سأكون يعني في لن أفعل إلا كل خير. وكذلك هو يعني لو حدث مع أبو أيوب نفسه فقال كيف بمن هو أفضل منه ومنك اللي هو صفوان بن المعطل وعائشة رضي الله عنها. فإذا حقيقة خال أبو أيوب الأنصاري وأم أيوب الأنصاري يعني قدموا مثالا في المسلمين، وهذه الرواية مذكورة في الكتب، قدموا مثالا للصحابة الذين طبقوا هذه الآية، يعني ظنوا خيرا بأنفسهم وظنوا خيرا بغيرهم، يعني المفروض يعني ظنوا خيرا بغيرهم. فهذه الخطوة الأولى مثل ما قلنا. إذا الخطوة الأولى التطهير الباطن، التطهير الداخلي، يفترض أنه إحنا كمسلمين أنه حتى نكون في مستوى إسلام ديننا نحسن الظن ببعضنا، مش ابتداء تجي أي كلمة عن رسول الله وعائشة وهم منهم من الطهر والاستقامة والعفاف نبدأ نتقبل أي إشاعة أو أي كلام ونلوك كلب البغاوات. لا، المفروض أنه يكون في عندنا خطوة راقية سامية ونرفض هالكلام هذا ابتداء ونظن الخير. يعني هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية اللي الإسلام لجأ لها، وهو دائما الإسلام هاي عظمة الإسلام، أنه ما يلجأ إلى الحدود، ما يلجأ إلى الأحكام، إنما يلجأ إلى الجانب النفسي، الجانب القلبي، التطهير أولا ثم يلجأ إلى الحد. هلا مثلا مثل ما قلنا يعني قضية الخمر، قضية حد الخمر، حد الزنا، حد يعني هذه مع انه حدود محدودة، مع ذلك الإسلام في البداية يعطي الجانب القلبي، الجانب البنائي، الجانب النفسي، الجانب الطهري، يعني يعطيه الأولوية ثم يلجأ الى الحكم والحد. يأتي بعد ذلك الخطوة الثانية في تحويل حادث الإفك من شر إلى خير، هو أنه مثل ما قلنا التوجيه الباطني للمسلمين، التوجيه القلبي، لأنه يجب أن يكون هناك إحسان ظن من قبلكم ببعضكم. لذلك لاحظ التعبير القرآني جميل جدا، ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني اعتبر يعني أي إنسان في المجتمع هو نفسك، جزء من نفسك، بأنفسهم، ما اعتبر بغيركم. لا، يعني هاي نقطة يعني أنتوا يعني كمجتمع عبارة عن شيء واحد، يعني عندما تسيء الظن بأخيك كأنك تسيء الظن بنفسك. ولولا إذ سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.
لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.
الآن الخطوة الثانية التي تأتي بعد التطهير الباطني التي هي يعني إقامة البينة وإقامة الدليل، ولولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. إذن هذه الخطوة الثانية، إنه يفترض إنه اللي تعلمناها في الحديث السابق حقيقة يقفز المحصنات وما يأتي بأربعة شهداء عليه الحد، فلولا جاءوا عليه بأربعة شهداء مفترض إنه في عندك يعني شيء بين يجب أن تأتي عليه بأربعة شهداء. ما جبت عليه أربعة شهداء معناتك أنت قاذف بغير حق. فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. الذي لم يأتي بأربعة شهداء فما في شك أنه كاذب عند الله سبحانه وتعالى.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم.
حقيقة يعني هذا رسول الله، هذا كريم عند الله سبحانه وتعالى، هذا حبيب الله، وهذه زوجته، حقيقة يعني أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى أن تتناول عرض رسول الله. رسول الله هذا ربنا اصطفاه، ربنا يعني صنعه على عينه عليه الصلاة والسلام، وهذه أسرته، هذا عرضه، هذا شرف حقيقة. فأنتم عندما تتقولون في هذا المجال تتقولون في أمر كبير، في أمر يعني عظيم. فلولا يعني فضل الله عليكم ورحمته لأنزل عليكم عذاب سبحانه وتعالى، لأنه أنتم ما تظنون أنكم تتداولون شخص كأي شخص حقيقة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. يعني كان ممكن أن ينزل الله سبحانه وتعالى عذاب عليكم، لكن مثل ما قلنا الله سبحانه وتعالى يعامل الناس بالفضل وليس بالعدل. حقيقة من العدل أنه ينزل عذاب، لكن من فضل الله شاك كيف هو نعم، وأيضا يعامل الناس بالرحمة وليس بالعدل. العدل أن ينزل عذابا على الذين تناولوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بدون بينات وبدون أي شواهد. نعم.
إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
حقيقة تحس كأن القرآن هنا يصور عملية الحديث، حديث نقل الروايات ونقل الاتهامات للرسول عليه الصلاة والسلام ولزوجته بدون وعي، كأنه غاب الوعي، كأنه غاب العقل، وعبارة عن ألسنة تتلقى وأذان تستمع تتقبل دون أن يمر هذا على العقل، كأن هناك ألسنة تتكلم وأذان تستمع ودون عقول تمحص ترفض تتوقف. اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبون هينا وهو عند الله عظيم. ليس من شك بأن هذا أمر عظيم عند الله، لأنه تناول مثل ما قلنا يعني جعل الرسول صلى الله عليه وسلم في غم لمدة شهر كامل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو الشريف الطاهر الكريم يعني الذي يتأذى من أي يعني رذيلة، فكيف بشيء يمس عرضه هو وعرض زوجته وأكرم بنت أكرم رجل عليه. حقيقة يعني عندما تصور الموضوع يعني تضعه في هالمقام هذا، يعني شخص مثل الرسول عليه السلام في حساسية الرسول عليه السلام في رهافة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني نحو الفضيل ونحو الرذيلة، ويأتي الناس تتلوك عرضه يعني لمدة كم هو كان حزين، كم كان متألما، أيضا كم تألم أبو بكر، كم تألمت زوجة أبو بكر، كم تألمت عائشة رضي الله عنها. حقيقة تحسبون هينا وهو عند الله عظيم، يعني تتناقلوا الكلام وألسنوا وقرقرة وتحسبونه هين وهو حقيقة أمر كبير عند الله، لأنه يعني أحزن وأكمد وأزعج يعني حبيبا إلى الله سبحانه ومحمد عليه الصلاة والسلام.
ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم.
حقيقة في تحضير، لولا لغة في التحضير، يعني لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني يفترض أنتم نتيجة الطهر الذي تعيشونه، الفضيل التي تعيشونها، نتيجة مقام الرسول عندكم، مقام عائشة عندكم، المفروض أنكم تقولون يعني عندما تسمعون مثل هذا الكلام تقولون ما لنا، ما يكون لنا يعني ما يجوز لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم في حق الرسول عليه السلام وفي حق عائشة وفي حق يعني أسرة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا مثل ما ذكرنا قبل ما قام به أبو أيوب الأنصاري حقيقة، عندما يعني رفض ابتداء أن يعني اعتبر أنه فعلا عائشة أطهر من أم أيوب، وصفوان بن المعطل حقيقة مقامه أسمى من مقام أبو أيوب الأنصاري، فبالتالي يعني هو ما رضي أن يتكلم بهذا، وحقيقة هذا التصرف السليم والصحيح الذي يتصرفه كل مسلم.
يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين.
إذن ربنا سبحانه وتعالى يعظ يعني يحذر المسلمين أن يعودوا لمثل هذا القول، لأنه مثل ما قلنا هذا أمر يعني عظيم في نظر الشرع الإسلامي وطهارة المجتمع وطهارة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون يعيش المجتمع يعني حياة فيها فضيلة وفيها طهر وفيها عفاف فيها استقامة، حقيقة يعني هذا أمر هدف من أهداف الدين وهدف من أهداف الشرع. فلذلك الإسلام يعني يحذر المسلمين أن يعودوا لمثل هذا أبدا إن كنتم مؤمنين.
ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
إذن حقيقة هذا التعقيب أيضا فيه يعني مثل ما قلنا تبيان كيف نتصرف مع مثل هذا الحدث في مرات قادمة، هناك أمور باطنية يجب أن ننتبه لها، وهناك يعني أن نربي ألسنتنا على خلق معين، قلوبنا على خلق معين أيضا، إذا أردنا يعني إذا الموضوع أردنا أن نقيه يجب أن يكون هناك في بيّن معين يجب أن نقيمها، حقيقة إذا هناك في يعني تبيان وفي توضيح وفي درس مستفاد يفترض أن يستفيده المسلمون يعني في السابق وبعد ذلك وإلى المستقبل إن شاء الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.